في الحلقة السابقة كان كلام السيد القائد حفظه الله حول الظروف التي كانت سائدة في الزمن الذي وصل به الإمام الصادق عليه السلام إلى الإمامة، وها هو ينتقل في هذه الحلقة إلى بيان أبعاد أخرى في فترة إمامته، إذ يقول سماحته: لقد كان الإمام الصادق عليه السلام رجل الجهاد والمواجهة، ورجل العلم والمعرفة، ورجل التنظيم والتشكيلات. لقد سمعتم جميعا الكثير عن علمه، فمحافل دراسته وميادين تعليمه التي أوجدها لم يكن لها نظير لا قبله ولا بعده في تاريخ حياة أئمة الشيعة. فلقد بيّن الإمام الصادق عليه السلام كل ما ينبغي أن يقال بشأن المفاهيم الإسلامية الصحيحة والقرآنية الأصيلة التي تعرضت للتحريف طيلة قرن ونيف من الزمان بواسطة المغرضين والمفسدين أو الجاهلين. وهذا الأمر هو الذي أدى إلى أن يشعر العدو بخطره. لكنكم قليلاً ما سمعتم عن جهاده. لقد كان الإمام الصادق صلوات الله عليه مشغولاً بجهاد واسع النطاق من أجل الإمساك بالحكومة والسلطة وإيجاد حكومة إسلامية وعلوية، أي أن الإمام الصادق عليه السلام كان يهيئ الأرضية للقضاء على بني أمية والمجيء بحكومة علوية، أي حكومة العدل الإسلامية. فهذا ما يتضح من حياة الإمام الصادق عليه السلام لكل من يطالع ويدقق. أما ذاك البعد الثالث الذي لم يسمع عنه من الأساس، فهو أنه كان رجل التنظيم والتشكيلات. لقد أوجد الإمام الصادق صلوات الله عليه تشكيلات عظيمة من المؤمنين به ومن أتباع تيار الحكومة العلوية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، من أقصى خراسان وما وراء النهر إلى شمال أفريقيا. فماذا تعني التشكيلات؟ إنها تعني أنه عندما يريد الإمام الصادق عليه السلام أن يعلم الناس بأي شيء، فإنه يفعل ذلك من خلال وكلائه الموجودين في مختلف آفاق العالم الإسلامي، كما إنها تعني جمع كل الحقوق الشرعية والميزانية المطلوبة لإدارة مواجهة سياسة عظيمة لآل علي، كما تعني رجوع أتباع الإمام الصادق عليه السلام إلى وكلائه وممثليه الموجودين في جميع المدن لمعرفة تكليفهم الديني والسياسي من الإمام. التكليف السياسي هو كالتكليف الديني من حيث الوجوب، فإن الفتوى الدينية والإسلامية من باب الصلاة والزكاة والصيام وباقي الواجبات، لذاك الذي يكون بالنسبة لنا واجب الطاعة وولي الأمر لا تختلف عن فتواه وأوامره السياسية في مجال الجهاد والعلاقات السياسية والعلاقات الداخلية وجميع القضايا، فكل ذلك يجب تنفيذه. لقد أوجد الإمام الصادق عليه السلام مثل هذه التشكيلات العظيمة، وبهذه التشكيلات وبمساعدة من كان داخلا فيها من الناس، كان الإمام يواجه جهاز بني أمية. وبالطبع إنما جرى على الإمام الصادق عليه السلام هو أمر مهم جدا ومليء بالعبر، فقد كان يواجه بني أمية لمدة 10 سنوات، وكذلك بني العباس فقد واجههم لمدة طويلة. وعندما كان انتصاره على بني أمية حتميا، جاء بنو العباس كتيار انتهازي ونزلوا إلى الميدان، ومن بعدها صار الإمام الصادق عليه السلام يواجه بني أمية وبني العباس أيضا. وأما عن طريقة مواجهة الإمام الصادق عليه السلام لبني أمية، يقول سماحة السيد القائد حفظه الله: وقد نقل عن الطبري المؤرخ المعروف أمور تتعلق بمحاربة الإمام عليه السلام لبني أمية في مطلع السنوات العشر لإمامته. كانت مواجهة الإمام الصادق عليه السلام في هذه المرحلة قد أضحت علنية. لم يكن يحتاج إلى التقية والكتمان، وذلك بسبب أن خلفاء بني أمية كانوا مشغولين إلى درجة أنه لم تتح لهم الفرصة ليلاحقوا الإمام الصادق عليه السلام وشيعته، كما لم يكن لديهم القدرة على قمعهم. لذا لم يحتج الإمام الصادق عليه السلام إلى إخفاء عمله. كان الإمام الصادق عليه السلام يذهب يوم عرفة إلى عرفات، يقف بين هذه التجمعات الكبيرة والتي جاءت من جميع نقاط العالم الإسلامي، من أفريقيا والشرق الأوسط والحجاز والعراق، ومن إيران ذلك اليوم، ومن خراسان وأفغانستان ذلك اليوم، وتركستان الشرقية. قد توافد الناس من جميع الأقطار، بحيث لو فجرت قنبلة في هذا المكان تكون وكأنك فجرتها في كل العالم الإسلامي، وإذا قلت شيئا في هذا المحفل والتجمع تكون وكأنك نشرته عبر شبكة إعلامية عالمية. فكان الإمام الصادق عليه السلام يأتي إلى داخل هذا التجمع الكبير ويعلن بصراحة وبشكل رسمي للناس أن الإمام والحاكم بحق في هذا اليوم هو جعفر بن محمد وليس أبا جعفر المنصور. وكان يأتي بالدليل على ذلك، لا الاستدلال الكلامي والعقلاني، لأنه لم يكن لدى الناس في ذلك الوقت الاستعداد للاستماع إلى مثل هذا النوع من الاستدلال، فهو لم يكن واضحا في مثل ذاك المجتمع، بل كان استدلال من نوع آخر، لأن المنصور العباسي وأمثاله، ولأجل أن يقنع أذهان الناس ويتظاهر بأنهم خلفاء النبي، قد جعلوا سلسلة نسبية لأنفسهم، وكانوا يقولون إننا نحن أبناء العباس، فقد كان لهم سلسلتان من النسب، وكانوا في كل مرة يصرحون عن واحدة منهما. كانت إحداهما أنهم كانوا يقولون نحن أبناء العباس عم النبي. وبعد رحيله أضحت الخلافة لبني هاشم، وبين بني هاشم فإن الأكبر سنا وكما يقال الأنسب هو العباس عم النبي، فالخلافة بعد النبي كانت للعباس، ولأننا نحن أبناؤه فإنها تصل إلينا. كان هذا نحو من كلامهم، وكانوا يتحدثون عن سلسلة نسبية أخرى فيقولون نحن أبناء علي العباسي، أي علي بن عبد الله بن عباس، وحقا كانوا يقولون لأنهم كانوا أحفاد علي العباسي أو أبناءه، وهو تلميذ محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هو ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي هو صهر النبي. فالخلافة انتقلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام، ومن علي عليه السلام إلى محمد بن الحنفية، لا إلى الحسن والحسين، ومنه وصلت إلى ابن عبد الله بن عباس الذي هو جدنا، ومنه وصلت إلينا، فنحن إذن خلفاؤه. فكانوا يؤلفون سلسلة نسبية على هذا النحو، وكان هذا الأمر مقنعا لأذهان الناس في ذاك الزمان، لأن مستواهم الفكري كان متدنيا. لهذا كان الإمام يقف وسط هذا التجمع الكبير ويبين السلسلة الصحيحة للإمامة. أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام، ثم كان علي بن أبي طالب، وهو منطق الشيعة المعروف، ومن بعده الحسن ثم الحسين، ومن بعده علي بن الحسين، ومن بعده محمد بن علي، ومن بعده أنا. فيعرف نفسه كإمام، ومثل هذا كان يتطلب شجاعة كبيرة، ولم يكن بالكلام العادي البسيط، بل كان ذلك أكبر إعلان للمخالفة والمعارضة. كان الإمام الصادق عليه السلام يقوم بمثل هذا العمل في أواخر عصر بني أمية، أما في عهد بني العباس فلم يعد الأمر كذلك، بل كان يجري بالتقية والكتمان. وسبب ذلك أن بني العباس كانوا يرفعون شعارات آل علي ومواقفهم باللسان، فكان ظاهرهم ظاهر آل علي وعملهم عمل بني أمية.